أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. الصلاة والسلام على رسول الله ونبي الله، الرحمة المهداة من المولى جل وعلا إلى عباده، والأمل المرتجى نبي الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، اليوم بالذات كنت أنا أتابع أحد القنوات في أخبارها، رأيت خبرا بين مراسم استقبال مسؤول عسكري زار هذه الدولة، فرأيت صفا من الجند وقفوا في كأنهم جندي واحد بهيئتهم بوقفتهم بزيهم بشكلهم. وهنا تذكرت أو رحت في التأمل، كم ننفق من الأموال على مثل ذلك لكي يصبح الجندي بهذه الأهلية كما يدعي تسمى والجاهزية وهذا الانضباط. تأملت، فتح لذلك بابا آخر لكي أتأمل في ما يدعون إليه إسلامنا وديننا من أيضا الواحدية، من الأهلية والجاهزية بكل أمورها في كل حياتنا كافة، بحيث نكون كالبنيان المرصوص. نجد ذلك في تتجلى في الأركان الخمسة للإسلام وتتفرع في بقية أمور الحياة، والحج يعتبر واحدة من هذه الصور البديعة التي لو تأملناها بحق ووقفنا عندها بطمأنينة نفس وبعقل صاف وبإرادة حقة في أن نستفيد لاستفدنا الكثير من العبر والمواعظ. وفي كل الأحوال الظن خير، ويسعدني أن أرحب بأسمائكم الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وحيث كنا قد وعدنا في الحلقة الماضية بأننا سنطلق موضوعا من الموضوعات المهمة التي طالما طرقت وطالما نوقشت وطالما عرضت، ولكننا اليوم ربما نأتي إليها بشكل آخر من ناحية معرفية تثقيفية ومن ناحية أخرى لنتذكر والذكرى تنفع المؤمنين. سيدي مرحبا بك وأهلا
بك. الله الحمد لله بكم.
الحج كفريضة وما وراءها من الحكم والمواعظ والصور البديعة التي لو عددناها لم استطعنا أن نحصيها، يعني هو فرصة طيبة لكي نقف الآن ونحن على مشارف هذا الموسم الطيب، واسمي موسم وما أحلاه من موسم المواسم الجنة، وفي الوقت نفسه هي وقفة لكي نقف مع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تلك التي أبان فيها كثيرا من جوانب الأمور حياتنا.
الحمد لله الذي أكرمنا بالرسالة الخاتمة لرسالات السماء الدائمة ما أشرقت الشمس وغابت، بمعنى من التهيئة الإلهية للنفوس والقلوب التي تعي عنه ما أنزله إلى نبيه المصطفى محمد، الذي بلغ فأحسن البلاغ وأدى الأمانة فأحسن الأداء وكان القدوة المرتضى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكانت حجته حجة الوداع، حجة أبان فيها بفعله وقوله معاني الرسالة التي حملها إلى الخلق عن الخالق جل جلاله، فاحتوت وتضمنت سموا في التعليم النبوي وإرشاد الخلائق في طريقهم إلى رضوان هذا الخالق ونيل النعيم المقيم في دار الخلد والكرامة. بيّن فيها صلى الله عليه وآله وسلم بالواقع في الحال وبالمقال وبالأفعال معنى الوجهة إلى الرب، بل معنى الإسلام لهذا الإله، بل معنى إدراك العبد الحقيقة أنه عبد لهذا الإله جل جلاله، بل معاني حسن التعامل بين أفراد المجتمع وأصناف الناس. وكان كما أشرتم في حديثكم ملمح الوحدة والاتحاد والانضباط باديا في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وفي بياناته، بل وفيما ركز عليه تركيزا وبينه بيانا واستعمل فيه الإشارة واستشهاد رب الأرض والسماء على ما دار بينه وبين أمته في هذا البلاغ عن الله جل جلاله فيما يتعلق بحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم كحرمة ذاك اليوم في ذاك المكان في ذاك الشهر الحرام. وكان التهيئة الإلهية لتلك الحجة بدأت من أنه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد تلاعب كان في الأزمنة يقدمون أياما ويأخرون أياما وهو المسمى بالنسيء الذي يقول الله عنه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله بتحكم الأهواء حتى في الأشهر التي حرمها الله تبارك وتعالى. ويعطي هذا صورة أن النفس الإنسانية إذا لم تهذب وتؤدب وتراعى بالتذكير ربما انساقت حتى إلى التطاول على الشرائع الكبرى العظيمة. وهذا هو الذي حدث للأمم السابقة عندما انقطعت عن حقيقة التربية الروحية وعن حقيقة الاتصال بالحق جل جلاله على الوجه الذي جاء الرسل، حتى قامت بعد ذلك أديان تحيل وكسب للأموال وكذب على الناس ودجل. منها جاءت تلك النهضة العارمة التي تنكرت لأي دين ولم يكن ذلك عدلا منها
وليست منضبطة.
فإنما كان التنكر لدين محرف مبدل ليس بدين من الله ولم يأتي به رسل الله، وإنما لعبت به الأهواء. وقصد أن هذه الأهواء في حياة الناس تلعب بهم حتى يحصل التجرؤ الكبير ويبعدون عن الانضباط اللازم لهم وكأنهم ينخلعون عن معبود الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. ولكل ذلك وجب أن تربى في النفوس معاني هذا الاستسلام والخضوع للملك القدوس جل جلاله حتى لا تجنح بنا نفوسنا إلى أن نحول أدياننا إلى تبعية لأغراضنا ومقاصدنا أو ما عسى أن يعلق بالنفوس. فالنفوس عرضة لأن يعلق بها كثير من الأدران ومن الأوساخ ومن المفاهيم الخاطئة، ويمكن أن تستحث الإنسان على أن يتصرف في نطاقها أو على ضوئها أو على ما توحيه إليه. لكن وظيفة الإيمان والإسلام فينا أن يحول بيننا وبين الوقوع في هذه الكبوة وفي هذا الأثر لهذه النفس والدوافع، وأن نهذب هذه النفوس ونطهرها بدل أن نسخر العقول لشرورها أو لما يعلق بها من تلك الأدران التي أمرنا بتنظيف القلوب والنفوس عنها. فكان كما أشرتم جميع الأركان الإسلام قائمة على بناء في هذا الإنسان وفي نفس هذا الإنسان وفي فكر هذا الإنسان، سجود وخشوع وخضوع معاني من الطهارة الظاهر تعطيه أن تنبه يراد منك بطهارة هذا الباطن، يراد منك طهارة ذاك القلب، يراد منك طهارة النية مع من حواليك. وهكذا يأتي معنا في فريضة الصلاة مثلا استقبال هذه الكعبة التي استقبالها معنى ورمز لوحدة هذه الأمة التي تتجه إلى قبلة واحدة سواء كانت في الشرق أو في الغرب. ثم إن الاتجاه إلى هذه القبلة الواحدة يقوم على أساس اعتبار الجهة التي هم فيها، فمنهم من يستقبل الشرق ليتوجه إلى الكعبة، منهم من يستقبل الغرب ليتوجه إلى الكعبة، ومنهم من يستقبل الجنوب، ومنهم من يستقبل الشمال. ولكن هناك وحدة بين من استقبلوا هذه الجهات كلها لأنه جمعهم مقصود واحد في توجه إلى بيت واحد، فرض التوجه إليه الإله الواحد على يد ولسان نبيهم الواحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يعطي معنا بيانا أيضا أنه يمكن أن تنشأ عندنا المذاهب التي تقوم على أساس صحيح من الشرع ولكنها وجهتها صحيحة إلى المعدن والأصل والمقصود بعيدة عن الأهواء. فمستقبل الشرق ومستقبل الغرب عندنا في وحدة لأن الكل توجه لهدف واحد واستقبال بيت واحد بأمر الإله الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا المعنى تأتي جمعية المسلمين وتأتي تلك المعاني التي بثها خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي التوجه هذه للكعبة الذي لا يحصل في عالم الظاهر حتى ينصرف الوجه والصدر عن كل الجهات الأخرى إلا جهة الكعبة، يراد أن يعلم الإنسان أنك في صلاتك أيضا ينبغي أن ينصرف قلبك عن كل شيء إلا من توجهت إليه وهو الإله الحي جل جلاله. فكما أنه لا يتأتى أن تستقبل الكعبة إلا بانصراف وجهك عن الجهات كلها، فكذلك لا تحضر مع ربك حتى ينصرف قلبك عن غير ربك من الكائنات كلها. وفي هذه التعاليم الواسعة يأتي دور الحج بعظمته ومعنى حجة الوداع، لأن نبينا بعد الهجرة لم يحج إلا هذه الحجة، وجاءت هذه الحجة بعد توطئة وتهيئة وتمهيد حسن فيما بنى من التربية في النفوس وفي القلوب، حتى في معنى ما أشرتم إليه من الوحدة. تتعجب أن الجمع الكبير يسمعون أمرا من رسول الله، وإذا بالجمع من طرف إلى طرف يستجيب، وربما يتم التنازع أحيانا وصدار أمر أمام 5 أو 6 أو 10، وأحيانا يكونون أبنى لرجل واحد فلا يستجيم منهم الأمر لنزعات نفوسهم بهم يمنة ويسرة، ولكن جمع فيه 100,000 و24,000 يسمعون أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالكل من الطرف إلى الطرف على التزام بذلك الأمر، وأمر يتعلق بمثل سيرهم، أمور أخرى تتعلق بمثل سيرهم الظاهري. أمرهم أن لا يسرعوا، فإن البر قال لهم ليس بالإيضاع أي بالإسراع على الإبل، فلما أمرهم كذلك ما رفع أحد يده بعد كلمته عند خروج من عرفة يضرب ناقة أبدا، حتى وصلوا إلى مزدلفة ووصلوا إلى منى، يمثلون عجيب هذا الامتثال وهذا الالتزام في وحدة ما أعجبها. جمعت في تلك الحجة رجالا ونساء وأطفالا وشبابا وشيوخا كبارا، والكل لاقى تحت مظلة رعاية هذا الرسول وتوجيهاته مكانه، حتى في خطبته نال كل من الأطفال من الشباب من الشيوخ ومن الكهول من الرجال من النساء نصيبه في التعليم، نصيبه في الإرشاد، نصيبهم في التنبيه للمهمة التي وجدوا لأجلها على ظهر هذه الحياة، التي يترتب عليها الخبر الأكبر في يوم قيام المحكمة الكبرى والشأن العظيم. وما أعجب هديه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله في ذلك التوجيه وذلك الإرشاد، بعث إلى ما حوالي المدينة أنه يريد الحج، فمن أراد أن يصحب رسول الله في حجه فليعزم، فعزم الخلائق وكل من عرف أن رسول الله يعزم، يريدون أن يتلقوا عن رسول الله وأن يشاركوا رسول الله في حجته. وفي ذلك معنى أيضا من تقويم أسس الروابط العليا، الروابط العليا الروابط التي إذا جاء الموت لا يقوى ولا يقدر على ضعضعتها ولا حجها، بل يؤدي إلى أخذ ثمراتها. وفي هذا يقول الله في علائق الأخلة مثلا، الأخلة يومئذ بعضهم بعض عدو للمتقين، لكن علائقنا برسول الله ممكن أنه عند الموت يأتي فتتضعضع أو تتحول علينا إلى عداوة، بل نحن وسط القبول نسأل ما تقول في هذا الرجل، أنت على علاقة به أو انقطعت؟ أنت إذا كنت على تلك العلاقة الطيبة به يوم فرحك هذا، اليوم يوم استثمار تلك العلاقة، لأنك تحررت أن تعيش في الدنيا تملكك علائق الأغراض الفانية، فصرت بإيمانك بالله تبارك وتعالى تقيم علائقك على أساس من الإيمان به، لا على أساس دوافع هذه النفس للشؤون القصيرة. ومن هنا كان الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وكانت محبة رسول الله تحتل المنزلة الثانية في قلب كل مؤمن بعد محبة الله. لا شيء في الكائنات أحب من خير الكائنات وأحبها إلى المكون، وهو رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان من جملة ذلك تعلق القلوب بالحج مع رسول الله، ومن هذا التعلق ما جرى بين الرجال والنساء، حتى أن جاءنا في روايات وبعض النساء تقول لزوجها أحجدني مع رسول الله ورافقك، فيقول زوجها لا أملك شيء وإلا لا أخذتك معي، فتقول راحلتك التي أعددتها، يقول تلك قد وقفتها وحبستها في سبيل الله، وأنا لا أدري أجوز لك أن أركبك أو أجعل هذا للجهاد لأجل الغزاة. قالت له تستجري، قال يا ليتني أجد شيئا من ذلك. فلما جاء ولحق النبي أخبره القصة وقال بالدار بيني وبين زوجتي كذا وكذا، فقال أقري زوجتك السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، حتى أنه قالها صدقت لو حملتها على تلك الناقة كان في سبيل الله، يعني الناقة التي أنت حملتها من أجل الجهاد لو حملت زوجتك عليها إلى هنا لكان ذلك أيضا جملت في سبيل الله. تعلقت القلوب ومضى، حتى أشارك الصبيان واعترضته المرأة وهو خارج صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولما أقبل عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام سألهم من أنتم، فقالوا نحن المسلمون، وأخذوا يسألون من أنت، أنت؟ فقال محمد ما ذكر رسول الله. فابتهجوا بلقائه، وجرت امرأة إلى صبي لها فأخرجته من خيمة تقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ أنا حج به. قال نعم ولك أجر، إذا أحرمت عنه وحججت به له الحج ولك أجر. مع أن ذلك لا يسقط فريضة الإسلام عن الصبي، بل تتعلق الفريضة به بعد بلوغه واستطاعته، ولكن يثبت الأجر له، ويثبت الأجر أيضا لمن حج به. فاشترك في الحجة أصناف الناس واجتمعوا تحت مظلة الهدي النبوي والتعاليم السامية، وما كنا أشرنا إليه من معاني الوحدة كان يراعيه صلى الله عليه وسلم من بداية توجهه وفي أيام حجه، وأكد عليه تأكيداته، خصوصا ما أشرتم إليه من خطبته في عرفة وخطبته في منى، فكان التركيز على هذه النقطة واضح وبين، وقف فيها واستفهمهم واستفسرهم، يملأوا مشاعرهم بإدراك المعنى الذي يقول. وأي يوم هذا؟ هم يعلمون يوم الحرام، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى عن البلاد يسألهم، ولكنه بذلك يشدهم شدا ويأخذ مشاعرهم وعقولهم ليعوا ما يقول،
وليشركهم في صناعة في صناعة الموقف،
وليشركهم في صناعة هذا الموقف، وليصنع بهم المواقف،
يصنع
بهم المواقف من بعد في نفوس من يأخذ عنه، من ينتمي إليهم. ستأتي الأمة من بعدهم تقول أنتم رأيتم رسول الله، ما قال رسول الله، ما فعل رسول الله، وهم من خلال هديه هذا يبنون في من وراءهم بناء كما بنى فيهم عليه الصلاة والسلام بهذه القوة وبهذه التنبيهات التي قال في آخرها ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. توجه عليه الصلاة والسلام وبين للناس المناسك الثلاثة وخيرهم بين أن يحرموا إما بعمرة ثم يحرموا بالحج بعدها، أو إما بحجة ثم يكمل الحج ومن أراد اعتمر بعدها، وإما بالجمع بين الاثنتين. والعجيب اختلاف الروايات عنه، حتى جاء في حجته هو وما فعله، وكل من الصحابة روى أمرا، حتى جاء الأئمة فرجح بعضهم رواية ذا ورواية ذا، فما من وجه من الأوجه الثلاثة إلا وفي أئمة المسلمين من يقول إنه الأفضل، إنه الأفضل، إنه الأفضل. فكانت أيضا معاني عجيبة وبديعة في بيانه وهديه للناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومشى حتى جاء الميقات وأحرم من ذي الحليفة، ومضى ومعه زاملته، يعني بعض زاده في نفس الجمل، عليه قطيفة رثة لا تساوي 4 دراهم، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم، ومع ذلك قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهنا يقيم ميزانا لأمتي أن لا يأخذ بهم الافتخار في المظاهر إلى أن ينسوا المهمات، إلى أن ينسوا الواجبات في مثل أداء العبادة في الحج، ومثلها الصلاة، ومثلها قراءة القرآن. ينبغي أن يكون الميل والجنوح إلى مظاهر، إلى زخارف، إلى مناظر. المسألة أكبر من ذلك، المسألة يراد بناء وسط هذا الإنسان، تطهير داخلي، روابط كبرى بالحق تبارك وتعالى، يكون نعيم الأرض من طولها وعرضها أمامه لا يساوي شيئا. هذا المعنى يجب أن يحفظ في الأمة، رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. زاده بعض على نفس الراحلة يسمونها زاملة، وهي الراحلة التي تحمل الزاد، وبعض على زاملة أخرى فيها متاع أبي بكر، فكانت تلك الأخرى مشتركة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهم مع ذلك أول ما وصلوا بعد سفرهم في الحج نزلوا منزلا، فظلت الزاملة التي عليها القوت لرسول الله مع غلام أبي بكر، ففقد الناقة فأقبل وليس معه الناقة، فإذا أبي بكر غضب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئه ويقول انظروا هذا المحرم ماذا يصنع، انظروا هذا المحرم، وهو يرفع صوته على ذاك الغلام يقول واحدة،
يعاتبه في الليل،
يقول زاملة واحدة وأنت تضيعها مع ذلك. فلما كان يكرر عليه العتاب ينظر النبي ويتبسم ويقول انظروا هذا المحرم ماذا يفعل. وهنا آثار التربية أيضا في هذه الأمة، علم بعض القبائل أن زاملة رسول الله غير موجودة وليس عندها وجود، فحملوا إليه جفنة فيها حيز، فكان يقول لأبي بكر تعال، فقد جاءنا الله بأطيب، فطعم أطيب من هذا الطعام الذي غاب عنا، فأخذ يأكل مع من عنده من الصحابة، فجاءوا معه أمهات المؤمنين كلهن، أحضرهن معا في تلك الحجة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجاء بعد ذلك سعد بن عبادة وابنه قيس ومعهم زاملة، قالوا يا رسول الله هذه مكان زميلتك، فشكرهم صلى الله عليه وسلم وقال هذه الزاملة قد رجعت، رجعت ثاني يوم وجاء بها صفوان بن معطل وهي كاملة. قال له يقول لي سيدنا أبو بكر انظر متاعك، فقد منه شيء؟ قال لا إلا كسكنا تشرب به. أو قال الغلام هو عندي هنا، فجاء به لم ينقص منها شيء. فقال لهما بارك الله فيكما، لقد وجدنا زاملتما زاملتنا، فارجعوا بزاملتكما صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومضى في حجته تلك مرحلة بعد مرحلة حتى بعد الأيام وصل إلى مكة المكرمة ودخلها عليه الصلاة والسلام بتواضعه وخشوعه، وجاء إلى البيت العتيق وطاف به وقدم السعي، لأن سعي الحج يجوز أن يكون بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخر حتى يكون بعد طواف الإفاضة والرجوع من عرفة، فقدم سعيه صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف في حجة في طواف القدوم، وبقي أياما هناك حتى كان اليوم الثامن مشى عليه الصلاة والسلام إلى منى، وفي منى علمهم الأركان والأحكام وبات فيها، ودفع في اليوم الثاني إلى عرفة حيث كانت الجمعية الكبرى، وكانت تلك الخطبة التي أشرتم إليها.
أستاذي شكرا جزيلا، نقف الآن عند هذه النقطة وسنعود إليها. سيد الفاضل إذا سمحتم لي والأخوة المشاهدين بإشارة لطيفة إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وفي مقدمتها الفرائض. نأتي إذا تأملنا في الصلاة نجد أن بين الصلاة والصلاة يعني مغفرة ورحمة وكفارة لما بينها. نأتي من الأسبوع إلى الأسبوع من يوم الجمعة أيضا كذلك، يعني ما بين الأسبوع من أول الأسبوع إلى آخره. نأتي إلى شهر رمضان الكريم المبارك ونأتي فإذا به على العام، نأتي إلى الحج ويكون في الغالب على الأساس أنه يكون يعني للعمر لما مضى من العمر، يعني إذا كان حجا فهو موسم خيرات لا يقدر ولا يمكن أن نستطيع أن نتخيل الخير الذي فيه. هنا نقول أسبينه موسم، والموسم عادة في اللغة تطلق على مواسم الحصاد وهو موسم حصاد. هذا الموسم لمن لم يحرم منه ولم يوفق في الحج أو حج ويريد أن يناله شيئا من ذلك الخير، ما له وما عليه، هل يستطيع أن ينال ذلك؟ ومن ثم سنأتي فيما بعد إذا تفضلتم بالعبر التي نقف عندها لكي يكون حجنا متواصل الفائدة.
الله أكبر. ينمي هذا الحج في الإنسان معاني سامية لما احتوت عليه، جاءتنا النصوص في النعمة التي أشرتم إليها من الكفارة للذنوب في الحج ما لم يرد في عبادة أخرى، بشرط أن يكون مبرورا. جاء النص في تكفيره للكبائر مع أنه عامة المكفرات من الطاعات الأخرى تكون مكفرة للصغائر، ولا يحصل تكفير الكبيرة إلا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وبكثرة توالي الحسنات التي تعقب إقلاع الإنسان عن هذه الكبيرة. لكن الحج جاء التصريح فيه بالكفارة للذنوب الصغائر والكبائر، حتى جاء من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. غفران الصغائر والكبائر من الحج لا يبقى فيه بعد ذلك إلا حقوق الآدميين، ما أخذه. وفي ذلك أيضا جاء في خطبة الوداع أفأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها وأدوا الحقوق إلى أهلها، ركز صلى الله عليه وسلم على ذلك وأشار إليه، فتبقى حقوق الآدميين كل من تمكن منها، فبعد الحج مباشرة فليؤدي الحقوق لأهلها، وهذا علامة بر الحج وقبوله أيضا في الحج.
ودي أن يسمع هذه النقطة بالتحديد، هناك كثيرون للأمانة يعني ونقولها والمتابعون يعرفون، لأن الإنسان ضعيف أحيانا بفكره وبعقله وبتوجهه، هناك كثيرون ممن يعتدون كثيرا على حقوق الغير ويأتي ويحرص على أن يذهب إلى الحج لكي يكفر ويعتقد أن ذلك الكفاية.
أنا أقول له خذ الحج على وجهه كما بينه لك رسول الله الذي شرع الله على يده الحج، الحج المبرور لا يكون من المال الذي أخذ من هنا وهناك، فلا بد من طيب النفقة قبل أن تذهب إلى الحج، وأن تنظر بأي مال تحج، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا طاب المال فليطب القصد، ولتكون النية مخلصة لوجه الله الكريم. إذا طاب المال والقصد فالانتزاع عن الأوصاف الذميمة عبر عنها النبي بالرفث والفسوق، من حين الإحرام بالحج إلى الخروج منه دليل واضح على أن العزيمة قامت عند هذا المؤمن أن لا يعود إلى أمثال ذلك، وأن لا يسترسل في الرفث ولا في الفسوق،
ويبدأ يتريض ويدخل الجو من جديد، يعني لكي
أكبر. فإذا جاء بمثل هذا الحال تركه الرفث كل كلام يستحيى من التصريح بذكره، يستحي منه أولو الألباب وخيار الناس ولا يجرؤون على التصريح به. كل ما يهيج الشهوات إلى الحرام، كل ما يعيب ذا المروءة أن ينطق به، وفي هذا إشارة إلى ضبط هذه اللسان وإلى تقويمها، وأن الإنسان بهذا الحال يترفع عن موجبات ما يؤديه إلى المحرمات ويؤديه إلى المنكرات إذا تساهل بذكر الكلام، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من زنا اللسان الكلام، جعله زنا للسان كما أن زنا العين النظر، فجعل زنا الكلام اللسان الكلام، فجعل هذه الجارحة مكتسبة معنى من الزنا بالكلام البذيء بالكلام السيء. فالتطهر عن هذا دليل على وجود قاعدة ثابتة قويمة صحيحة في قلب هذا المؤمن، وبذلك يخرج من الحج كما يوم ولدته أمه، إذا جمع أن حج من المال الحلال مخلصا لوجه الله، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة، لم يرفث ولم يفسق من حين أن أحرم إلى حين أن تحلل، فقد بر حجه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتبقى حقوق الخلق، من الغلط الكبير أن يظن أنه إذا حج سقط حقوق الخلق، كان قد سرب وكان قد بلم وقد كان قد اعتدى وكان قد نهب، يقول بنحج وانتهت المسألة. إذا كان الحج مقبولا يبدأ الهم الصادق عندك كيف تتوصل إلى إعطاء الحقوق لله مهما قدرت. ومع ذلك كله فالرب الرحيم الذي فتح لك باب الفضل بهذا الأمر ما عجزت عنه عجزا صحيحا، لا بتكاسل منك ولا بتساهل ولا بإهمال، فالمرجو من كرمه أنه يؤدي عنك ذلك ويرضي عنك الغرماء في يوم اللقاء وفي يوم الاجتماع، ولكن أنك بنفسك أنت تتساهل وبنفسك أنت تستخف بحقوق الآخرين، فالدليل قام على أن الحج ليس مبرورا ولم يقبل، وإلا لاشتغل الجهاز على الصحة بعد صحة الحج، ويكون الجهاز الإيماني بقلبك مشتغلا على الصحة متخوفا مما كان جنى. فبقيت حقوق الآدميين التي شدد الرحمن فيها وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بذلك، يجب أن نتنبه لها وأن نؤدي الحقوق لأهلها ولذويها، سواء كان في مال أو في عرض أو في دم، وكل هذا بطرق الأبواب التي تحصل بها المسامحة، إما أداء ما قدرنا عليه وإما عفوهم ومسامحتهم. يبقى بعض المسائل العرضية لا يتأثى فيها طلب المسامحة، وخصوصا إذا كانت خفية وربما أثارت النفوس، فيقع بصدق الندم وببذل الإحسان بدل تلك الإساءة إلى ذاك الذي أسأت إليه فيما قبل. أي الحب تعالى هو الذي يتولى غسل قلبه عنك ومسامحته إياك، ويجزيه بدل ذلك حسنات يؤتيه إياها من فضله وكرمه.
سيد الفضل، أنا أسف، يبدو الموضوع بدأ ينشط بعض الأخوة المتابعين لدينا. هناك معنا الأخ عبد الله عبد القادر من الإمارات، والأخت أم عبد القادر. نعم نعم، هل هناك أحد آخر؟ أو محمد قاسم من صنعاء. طيب، على كل نحن سنواصل الموضوع في كما هو من حيث الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. تفضل أخي عبد الله. أخي عبد الله، مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر الأخ علي صلاح والقناة اليمنية على هذه البرامج الطيبة.
الله يكرمك، شكرا لك أخي.
ونحن لا نزال نتابع هذه البرامج.
الحمد لله.
وبرامج حقيقة قيمة وطيبة، خصوصا مع الشيخ حبيب عمر بن حليق.
الله يكرمك، شكرا لك عبد الله، تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
يدوران في مسألة الحجاب.
نعم.
إذا أردت أن أسافر مثلا إلى الحج وأنا عندي مثلا زوجتي وأختي،
نعم،
هل يجوز أن أشتر وجهها خصوصا مع الفتنة، ونعلم بأن المسألة في الحج في نزع الحجاب.
نعم.
هل مثلا من العلماء أجاز ذلك خصوصا مع وجود الفتنة؟ الثاني، قضية الحجاب تظهر جلية في الحج، كيف نفسر هذه الحكمة الشرعية وارتباطها بالواقع قبل وبعد الحج مع وجود دعاة يدعون لنزع الحجاب خصوصا هذه الأيام؟
نعم، شكرا أخي الفاضل، بارك الله فيك أخي عبد القادر عبد الله. إن شاء الله تسمع الأخت محمد.
محمد
أخي محمد، يا مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا أخي.
يا أخي نشتي نقدم سؤال.
تفضل يا سيدي.
في معنا عمتي أوصت بحجة قبل ما ماتها بثلاثة أشهر.
نعم.
فباعها من الأولاد أربعة.
نعم.
التركة حقها الذي تملكها ما وفت المبلغ الذي يجزي الحجة.
نعم.
فقلنا نشتي نستفسر يعني هل وفي من أولادها ناس معارضين وناس موافقين.
يعني كيف يعالج الأمر؟
يعني لا، ناس بيقول ما يجيش حجة لأني ما جزت حق المبلغ هذا، أني تقوم بالمبلغ بالحجة كاملة.
نعم، بارك الله فيك.
واحد من الأولاد بيقول يعني لا، يعني بجزء منهم.
بارك الله فيك، شكرا لك.
السؤال الثاني يا سبعي.
نعم سيدي.
فمعنا يعني الحجة زوجها هو بيقول يحج لها واحد من أولادها وأولادها لم يوافقوا.
نعم.
فما رأيكم بهذا وشكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك. أخي أحمد حسين من البيضاء، نستقبل المكالمة هذه.
السلام
عليكم ورحمة الله. ورحمة الله، تفضل أخي.
كيف حالكم سيدي الحبيب؟
حياك الله
وبركاته.
حبيبكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. عندي سؤال سيدي، كيف الوسيلة يعني للحيلولة دون الوقوع في محبطات الأعمال؟ عندما ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعا الله أن يجعل حجه خالصا من الرياء، فكيف الوسيلة للحيلولة دون الوقوع في محبطات الأعمال في الحج خاصة وفي كافة الأعمال عامة؟
شكرا سيدي الفاضل. إذا بسم الله، تفضل أستاذ. أخونا عبد الله عبد القادر.
نعم.
السؤال هو كان قد ذكر إنه هل يجوز نعم هل وضع الحجاب إذا كان يخشى الفتنة؟
إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه جاء أيضا فيه معنى ينمي الاستسلام والخضوع للحق ومخالفة الأغلب، فالأغلب هناك أن الرجال يكونون في كثير من أحوالهم مغطي الرؤوس فأمروا بالكشف في الحج، وكما أن النساء في غالب أحوالهم تكون مغطيات الوجه فأمرنا بالكشف. وفي هذا أيضا تعليم أنه كيف مع وجود الكشف ووجود روحانية التوجه إلى الله تبارك وتعالى وهيبة البيت العتيق يقوم المسلم سلوكه في أن لا يلتفت يمت الإسراء بنية سيئة. مع هذه التعاليم فالحكم أيضا جاء في الشريعة إلى أن هو عند خوف تعمد النظر من الأجانب، خصوصا عند انتشار السوء أو ملهبات الغرائز على الشباب في مثل أوضاعنا، جاء في هذا ما صح في الحديث أن أمهات المؤمنين التي حججن مع المصطفى محمد قلنا إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا رفعنا الستر. ومن هنا اختلف العلماء هل كان هذا الستر ملامسا للوجه أو كان بعيدا عن الوجه، فأما إذا ابتعد عن الوجه بأي وسيلة فلا إشكال فيه، ولكن إذا لامس الوجه وغطى فهذا يجوز أولا، لكن هل يلزم فيه الفدية أم لا تلزم فيه الفدية؟ ومن مذهب المالكية أنه ما دام ذلك بغير غرز ولا ربط وإنما إسدال الستر على الوجه خشية من الفتنة عند وجود الرجال فلا فدية عليها.
نتمثل يوم الحشر أيضا في مثل هذا اليوم،
الله
في نتمثل يوم الحشر حيث الناس عورات.
نعم، ولكن قال صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، لما قالت عائشة يا واسع وأتى النساء مختلطات بالرجال هذا قال الأمر
أعظم من ذلك.
نعم.
فلماذا لا نوقر هذا اليوم والأمر أعظم من ذلك؟
هذا هو الواجب والذي يجب أن يسمو الضمير إليه. ولكن مع ذلك كما أشرنا أن الاجتهاد الأئمة في أنه يجوز عند خوف الفتنة، وهذا ينتهي عندما تكون المرأة في خيمتها، عندما تكون المرأة في سيارتها وإنما معها النساء والمحارم، ولكن في أوقات الاجتماع العام بمن هبه دب. من غير شك أنه ليس النساء كلهن سيملن إلى ستر الوجه، ومع ذلك كل ما ذكرنا من مسلوب التربية التي يجب أن تتنمى عندنا، أننا من عظمة اليوم وهيبة والموقف والمشاعر والشعائر والأماكن المشرفة ننأى بأنفسنا عن هذا السوء، وليكون ذلك تعويدا لنا لذلك في بقية العمر وفي الأماكن الأخرى، لأن الذي من أجله نغض البصر في هذا المكان هو معنا حيثما كنا ويراقبنا وفي أي وقت وفي أي مكان، فعلينا أن نراقبه جل جلاله. ونعلم ما أرشدنا إليه في هدي النبوة من أن نظرته أي النظرة المتعمدة التي يراد بها الشهوة، النظرة سهم مسموم من سهم إبليس المرجوم، من تركها من مخافتي يقول الله أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، مباشرة بدل هذا يذوب الحلاوة الإيمانية وهو في الحياة إلى جانب ما يعد له من النعيم في تلك العقبة أو تلك الدار الأخرى. وهذا أيضا يعطينا النظرة إلى أن مسألة الحجاب هذا كيف يجب أن تفهم في منطق من العدل بعيدة عن التطرف من الجوانب. ونقول أنه أيضا كما أنه يكون من حق الرجل أن يلبس ما شاء في قوانين عامة المبادئ الموجودة على ظهر الأرض، فنقول ومن حق المرأة ينبغي أن يكون في منطقكم ونظركم أن تلبس كذلك ما شاءت، لا يتعرض ذلك أساسا بحريتها وكرامتها. ونقول إن الاعتدال في مثل هذه القضايا تحافظ على بقاء الشعوب في اندماج مع بعضهم البعض، وتسد الأبواب على أهل التطرف من أن لا يثاروا في غير محل، على أنه من النساء المسلمات من يلتزم الحجاب الكامل ومنهن من لا يلتزم ذلك، والكل يشعر أن هناك معان من الحياء والحشمة وحراسة الأعراض يجب أن لا يتخلى عنها إلا ذاك الديوس الذي لا يدخل الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذا ذكرنا هذا مع هذا لنظرة اعتدال لمثل هذه القضايا، ونقول إذن يكون فارق من غير ما شك بين مرأة جميلة وأخرى ليست كذلك، بين امرأة في مقتبل عمرها وامرأة عجوز وكبرى، فهذه فوارق بحكم الطبيعة موجودة في العالم وفي الوجود، هذا من نواحي. ومن نواحي أيضا من أرادت أن تستر وجهها إما بعيدا عن الوجه أو بملامسة الوجه فالأمر عند وجود الأجانب فقط، لكن في وقت أن تكون في خيمتها مثلا أو تكون في وقت الإحرام يجب أن تكون مكشوفة الوجه لأجل هذا الناس، لكن عند وجود النظر الرجال الأجانب فالأمر واسع لها، إما أن تكشف ولا عليها. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية هدي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية وكانت نعم امرأة بارزة الحسن، فمعه سيدنا الفضل بن العباس فلوى عنقه حتى أكملت سؤالها وتسأل عن أبيها وهو شايب لا يستطيع ويثبت على راحلها تحج عنه، فأمرها بالحج عن أبيها. سيدنا العباس لما رأى ليل عنق يقول مع المصطفى صلى الله عليه وسلم لويت عنق ابن عمك، يقول لويت عنق ابن عمك، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان، وباللطافة بالأسلوب هذا في هذا الحال كملت سؤالها وذهبت، لم يمرها هي بالسدر على وجهها
ولم ينهرها
ولم ينهره أيضا، وإنما قام بهذا العدل. فعلى مثل هذا نأخذ الآن هنا أقوال المذاهب في سعة الأمر، وأنه يمكن استعمال ذلك الستر والفدية مختلف فيها. هذا السؤال الأول.
السؤال الأول هو في الواقع كان قد ربط، وهذا أحببته منه، ربط الموضوع بما يثار الآن حول نزع الحجاب، وكنتم قد أشرتم بارك الله فيكم إلى هذا الموضوع. نعم. أن يأخذ الإنسان يأخذ الأمر بروية.
نعم.
وبعقلانية. نعم. وبحسب الوضع.
نعم. ومما كنت أحببت أن ننبه عليه في الحلقة الماضية عن مسألة العدل ومذهبت أن نقول. نعم. أنه يجب على العقول البشرية العايشة في الدنيا إنه إذا حصلت انحرافات في أديان مثلا بسبب انحرافاتها كانت حائل بين الناس وبين مصالحهم وبين حسن معايشهم بسبب ما وقع فيها من دجل ومن كذب، لا ينبغي أن ينظر إلى كل الأديان بهذا المنظار. فهناك من الأديان ما يساعد الناس على أن ينهضوا في حضاراتهم وأن ينهضوا في مصالحهم، فلا ينبغي أن يكون تطرف في جانب. فمثلا الذي لا يؤمن بدين، نقول أنت تحب ممن يؤمن بدين أن لا يتطاول عليك، أن لا ينتهك حرمتك، أن لا يكرهك، مثل تعامل
اقترب.
أنت أيضا لا تؤمن بدين، لا تجي عند الذي يؤمن بدين وتريد أن تقهره أو أن تلوعنه أو تشعره بأنك لا تحس بقيمته أو لا تحس بمشاعره.
أشارت إليه إحدى الأخوات المسلمات الفرنسيات في مقابلة تابعتها، وقالت بأن جزء من المشكلة التي بحسب رؤيها أن هناك من يتصرف بهذا الشكل مما أثار ضغينة البعض، وهناك إشارة أنه ربما يكون مدسوسين، يعني قد لا يكونوا من المسلمين أنفسهم ولكن من أناس أحبوا أن تذيوا بشكلهم يقعوا بالفتنة بين المسلمين ومن غيرهم في المجتمعات الغربية. موضوع يطول شرحه وبعيد عن بعض الشيء. نشوف الأخ محمد وموضوع الحجة وإمكانية
توفيت
نعم والدة توفيت
وخلفت مال
لا يكفي للحج. نعم.
إن كان قد مرت عليها سنوات كانت مستطيعة
نعم
فلم تحج، فقد تعلقت الحجة بذمتها وصار بقية المال كله مرهونا لأجل هذه الحجة، وحينئذ ينبغي لهم أن يبادروا إلى الحج عنها ولو من عندي أنفسهم أبنهم، وهو لم يسبق لها الحج وقد استطاعت في سنة من السنوات الماضية في أيام عمرها. أما إذا كان حالها كذلك لم تملك ما يكفي للحج ولم تدخل دائرة الاستطاعة، فنقول هنا نعم الحج لا يلزم هؤلاء الأبناء عن والدتهم تلك، ولكن لهم أن يتبرعوا وذلك من الثواب العظيم. بل ورد في بعض الأخبار مضاعفة الحج لمن حج عن أبيه أو لمن حج عن أمه، فهم من خير من يخدمهم الإنسان الأب والأم. فمسألة الوجوب تتعلق بإما أن يكون قد وجب عليه الحج، وحينئذ يجب أن ينفق التركة قبل الإرث في الحج، أو يكون قد أوصى أن يحج عنه فتكون من الثلث إذا كان معه مال كثير، وفي مثل هذه المسألة لا يوجد معه إلا مال لا يكفي وينبغي للأولاد وخصوصا إذا لم تحج أصلا أمهم أن لا يبخلوا عن التي حملتهم 9 أشهر في بطنها، أن لا يبخلوا عنها بأن يحج أحد عنهم بما لا يحمل 9 أشهر ولا 4 أشهر ولا شهر واحد.
غريب أن يحدث أن يعني يوجد من يتردد خاصة إذا كان مستطيعا،
أين البر والوالدين، أين الشروع والوالدين، مهما قدروا على ذلك ينبغي أن يسارعوا الحج عنه، وخصوصا إذا كان توقع أنه في شيء من سنين عمرها كانت مستطيعة ثم ينبغي أن ينقذوها وأن يبادروا إلى هذا الحج، وأن يكون هذا من شكر الوالدين وأن يسرعوا إلى ذلك. والسؤال الثاني كان يقرب منه
هو نفس الشيء، كان يعني هل يحق للأولاد أن يحجوا على أبيهم عن
هذا؟ أما بالنسبة للورثة للورثة يحج عن موادثهم أوصى أو لم يوصي، أما غيرهم لا يتمكن من الحج عن الميت إذا مات إلا إن كانت حجة الإسلام، وعلى حجة الإسلام بوصية من ذلك الميت يتطوع عنه إلا الورثة، فالورثة لهم الحق أن يتطوعوا عن أبيهم أو عن أمهم أو عن جدهم. ولذا كان مما ينبغي المؤمن لا يغفل عنه كتابة الوصية، وأن يجعل في وصايا إذن لمن أراد أن يحج عنه أو يعتمر عنه، يكون الباب مفتوحا لمن أراد.
سبحان الله. طيب في معنا من المهاتف من السعودية الآن أخت أعتقد منتظرة عفوا.
ألو
جيلا.
أيوة حمد الله خير.
مرحبا يا سيدي. ألو
كيف حالك؟
يا محمد
بالله سؤال فضيلة الشيخ.
نعم
أبغى أسأل حج عن الوالدة، الوالدة في اليمن وأنا مقيم في السعودية، فهل إذا حجيت أنا هل صحيح أم
أنت تبعت صحيح؟ يا أخي جيلان أكيد تبعت الموضوع تسمعنا في لحظة.
إن كانت الوالدة التي في اليمن عاجزة عن الحضور بنفسها
لا
هل هو أن يحج عنها، لكن إذا كانت الوالدة في قيد الحياة ويمكن أن تحج بنفسها فلا يصح الحج عن القادر على الحج بنفسه حتى يعجز. فإذا عجز كما ذكرنا في الحلقة عن الشائبة الذي سألت عنه الخضعمية، ورجل آخر سأل عن أمه كذلك، سأل النبي في حجة الوداع سألوا عن أن أمه قال ما قدرت، إن ربطتها على الراحلة ربما أدى ذلك إلى ضرها أو قتلها، وإن تركتها بنفسها سقطت، فقال لو رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضي عنها؟ قال نعم. فدين الله أحق بالقضاء، حج عن أمك أمرني حج عن أمه. وهذا إذا نسي إن كانت الأم التي في اليمن لا تقوى على الذهاب بالحج بنفسها فليحج عنها ولتوكله بذلك فيحج عنها وله الثواب العظيم، وإن كانت قادرة بنفسها فلينتظر حتى تعجز أو حتى تفارق الحياة.
شكرا سبي. نعم طيب تفضل اخي صفواني من ابد.
السلام
عليكم. عسان الصفواني تفضل اخي. يا مرحبا
اخي نشي نسال الشيخ عمر.
تفضل سيدي.
ايهما اولى عند الشاب العازف، الزواج ام الحي؟
نعم
تفضل. معه مال يمكن ان يتزوج به، يمكن ان يحج به، فهل يقدمه هذا ام هذا؟
يقدم هذا.
ان كانت عنده نوازع قويه يخاف على نفسه اذا اخر الزواج من الوقوع في المحظور وفي الحرام، فتقديم الزواج اولى. وان كان له ملكه من التقوى والايمان تحول بينه وبين الحرام، فالحج ركن من اركان الاسلام عظيم القدر عند الله تبارك وتعالى، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحرم فتقديم الزواج اولى، وذلك اسر وسييسر الله له الحج فيما بعد ذلك. ولكن من كان عنده الملكه ويمن على نفسه الانجراف وراء الحرام فالركن من اركان الاسلام مقدم على فيها مثل هذه الحاله. هذا من جهة الأفضل، والأمر واسع، لأن عامة العلماء يقولون بأن الحجة ليس على الفور للمستطيع، ويمكن على التراخي لسنة أخرى أو ثالث.
بارك الله فيكم. يا ريت الأخوان المستمعين معنا لو ركزوا معنا في أسئلتهم أو مداخلاتهم حول الموضوع الأبعد شوية من الفريضة نفسها وفي فقه الحج، لنتحدث عن الفكر والعبرة والملامح الثانية الموجودة في الحج كفريضة، وعلاقتها بوضعنا في الوقت الراهن في هذا العصر حيث تشرذم المسلمون وأصبحنا نتحدث عن العرب وتشرذمهم وعدم تضامنهم، ونسينا أن هناك اجتماع أكبر وأوسع، وحتى نسينا أحيانا أن هناك اجتماع يجب أن يكون في الأسرة الواحدة. معلش، في معنا الأخوين عبد الرحمن الزاري من صنعاء وأخ من غالب من دمار، نسمعهما. ياريت يكونوا في سبل نفس المجال. تفضل أخي عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن الزاري، أسمع؟ لا أسمعك. خالد.
نعم
أتفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
ورد في كلام الشيخ الفاضل،
نعم،
في أول الحديث أنه لا يكون الحج مبرورا إذا كان المال من هنا وهنا. ما المقصود بهذا الكلام؟ وهل إذا أخذ الرجل من المال العام أو تدين من شخص ما وهو قادر على سداد الدين إذا رجع من أداء الحج فهل يكون حجه مبرورا؟
طيب نفرق بين المال العام والدين مثلا ولا بدون تفريق؟
لا يعني أقصد يعني أنه يعني كان عنده مال عام هكذا وأخذ منه جزء
السلف لنفسه.
أيوة،
على سبيل السلف يعني.
أيوة،
مقصودنا من هنا وهناك ما كان فيه شبهة أو حرام.
أو حرام،
كل مال فيه شبهة أو حرام فذهب به الحج، لا يكون الحج مبرورا، ولكن ما خلا عن الشبهة وما خلا عن الحرام ولو كان دينا، وأخذ الدين بوجهه الصحيح ويريد أداءه.
لأن المال العام عنده يعني لم يصرفه من أحد ولكنه أجاز لنفسه. هل
لا، كذلك لابد من الرجوع إلى من فوقه من وليه الأمر على هذا المال. أما ما أتمين عنده وكان وديعة فحكمه حكم مال خاص. إذا واحد أعطاك وديعة مال فذهب التحج أنت بهذا المال، لا يجوز لك حتى تطلب الإذن من صاحب المال. وديعتك التي عندي كذا وكذا، فهل تأذن لي أن أقترض منها كذا كذا فأحج بها ثم أعطيك بعد ذلك؟ فإن طاب. وفي خطبة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله: فلا يحل من مسلم من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. كذلك المال العام إنما يكون لمستحقه فيصرف له، فإذا صرف له على وجه لا أن يستدين المامون عليه أو الموكل عليه لنفسه بنفسه.
نعم سيدي. هل نواصل في خطبة الوداع نتحدث عنها؟ نعطيها حيز لأنه فيها من الفوائد كما قلنا ما يشفي الصدور.
ودع فيها أمته وقد جاء في صحيح مسلم: لأني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان يقول في تلك الحجة: خذوا أني مناسككم. يقول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله: أقلوا عني ما أقول واسمعوا. فكانت له خطبة بمكة وخطبة بمنى قبل ذهابه وخطبة بعرفة وخطبة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من عرفة في منى. فكان من أجمع الخطب خطبته يوم عرفة في ذاك الجمع الكبير وهو على ناقته القصوى. وفي أثناء ما كان في الخطبة نزل قوله تعالى، نزل جبريل بوحي عن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما انتقل الوحي تثقل على الناقة فبركت على الأرض، ثم قامت بعد أن فتر الوحي فتلها طرية من السماء على الجمع الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا تستشعر ما كان من المشاعر وهو يتلوها ذاك اللسان الأطهر الأعذب والأمة المجتمعة حواليه فيهم الأطفال الذين من همهم أن يروا هذا الوجه الشريف. فكان أحدهم على جمل يحمل ولده ويقول قم أترى ذاك الجمل الأورد فوقه رسول انظر إليه ويلتفت إليه من تلك العواطف الجياشة وتلا عليهم من رب الأرض والسماء ذلك الإتمام للنعمة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما تظن بذاك الموقف وتلك القلوب من حواليه البدريون فيهم والوحديون فيهم وأهل بيعة الرضوان فيهم ومن لحقهم من المؤمنين ومن الناس من قبل الفتح وبعد الفتح في ذاك الجمع العظيم كان فيه التعاليم تلك الكبيرة في خطبة صلى حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى على الرب جل جلاله وتعالى في علاه وأخذ يبين للناس معاني الاستقامة والالتزام. فأول ما بدأ به قال إلا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه ألا وإن أول دم أو بعضه أي مما كان من المقاتلات بينكم فيما سابق انتهت المسألة ولا أحد الآن يطالب بدم قد كان فيما سابق السنوات
أنها قضية
تفتاري بين القبائل. قال أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن شيبة من سورته صلى الله عليه وسلم من جماعته. قال وإن الربا كله موضوع وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب وقد كانت له أموال كثيرة بواسطة الربا عند أناس فقال أضعه تحت قدمي هذا فلم يأخذ منه العباس بعد ذلك شيئا. وبهذا بيّن لنا كيف يكون الالتزام وأخذ الشريعة يدخلوا في السلم كافة وخذوا ما أتناكم بقوة كما أشارت آيات القرآن. ثم يبين كيف يبدأ الرجل بنفسه وبأسرته وبما يخصه. فقام عليه الصلاة والسلام بأسرته وقبته وضع بين ربا عمه العباس ووضع ذلك الدم في تلك القبيلة.
وفي هذا عبرة للإخوة للمسؤولين في 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 الدولة في الأمة في كل مكان كلهم بحسب موقع
الله أكبر باب المسؤولية باب العلم من يعدهم الناس قدوة لهم من يكونون في محل القرار ومحل الحكم يجب أن يكون يجب أن يكونوا كذلك مقتدين بهذا القدوة العظيمة وكيف يكونون قبل الناس مبادرين إلى التنفيذ. وذكر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله موضوع الدماء في ذاك الموقف وقال بعدها فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوم القاعدة في حرمة دم المسلم وماله ويده ذلك الدم الذي يجي عنه في الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام لا صب دم حرام ليجى الأمر على نفسه حتى أن القاتل المتعمد جاءت الآية بغضب الله عليه حتى اختلفوا هل له توبة أم لا. ومن العجب يذكر عن ابن عباس أنه سأله سائل هل للقاتل توبة فقال نعم فذهب فجاء السائل فسأله في نفس الموقف القاتل توبة قال لا فأجب جلسائه وقالوا اختلف الجواب قال علمت من الأول وفهمت أن في نفسي أنه قد وقع في القتل فيريد أن يتوب فلم أسد عنه باب ربي وقلت توب ولكن الثاني حدثته نفسه أن يقتل ثم أن يتوب فسددت عنه ذاك الباب. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كفت هذه الآية كفت ولو أن أهل السماء والأرض في الحديث تمالأوا على سفك دم رجل مسلم لأكبهم الله في النار أو اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي ذلك لما اجتمع التسعة على قتل نفس واحدة أمر سيدنا عمر بن الخطاب بقتل التسعة فقالوا في نفس واحدة تقتل تسعة قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لو كان المدينة كلهم تمالأوا عليه وباشروا القتل لقتلت الجميع تعظيما لشان هذا الدم وحرمته عند الله تبارك وتعالى. فيجب أن يأخذ الأمر مكانه فإن الإنسان إما من جهل إما جهل ما يسمونه بذلك الجهل البسيط وإما جهل
أو هو
مركب جهل مركب يعتقد أنه يحل له
ظل فغوى
فحتى يتحول الأمر إلى أن يأتي تفكير أن يتقرب إلى الله بسفك الدماء المسلمة أو بسفك الدماء المحرمة في الشريعة المسلمة، أو لو كان الأمر حتى عند ذمي أو معاهد أو مؤمن، لو وقفنا عند حدود الله تبارك وتعالى في هذه الحدود، الحرب حربي وقت الحرب حرب وقت الجهاد جهاد والمقاتل مقاتل والذمي ذمي والمؤمن مؤمن كما شرع الحق تبارك وتعالى، لا هوى لنا مع شرع الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وقد جاءنا في البخاري وغيره أنه أو في الحديث الصحيح أنه من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة لأنه اعتدى على حرمات. إذا كان هذا مع الذمي والمعاهد فكيف الأمر مع المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ وبذلك تعرف كيف جاء إلى خيال عبد الرحمن بن ملجم أن يتقرب إلى الله بسفك دم
أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب، هذا باب مدينة العلم السابق إلى الإسلام،
بين له الشيطان ذلك.
فهذا خطر كبير أن يؤدي الأمر إلى استحلال الدماء فضلا أيضا عن الأموال وعن الأعراض الشديد أمرها. وأول قضاء في القيامة يحصل في الدماء ثم في أموال الناس وأعراضهم. يقول سيدنا علي أن أول من يقتل الخصومة بين يدي الله عز وجل نزل فيهم لما تقاتلوا في بدر مع الكفار، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فأنا أول من يقتل الخصومة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، خصم المؤمنين وخصم أولئك الذين أخرجوا هؤلاء من ديارهم أموالهم واعتدوا عليهم وعادهم وتابعوهم بالقتال. فهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى يتعلق بشان تقوية معنى حرمة الدماء، ويجب أن يرسخ في أذهان المسلمين كذلك حرمة الأموال. حرمة الأموال قلت أو كثرت حراما عليكم، وما يحل للمسلمين من مال المسلم إلا ما كان عن طيب نفس منه. ويقول عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من أرض طويقه يوم القيامة من 7 أرض، فيحمل على رقبته إلى 7 أرض مقدار هذا الشبر، فكيف بالذراع فكيف بدون ذلك. والقصد تطهر الإنسان في من علل الدماء وعلل الأموال للغير علامة تقواه، وهي أساس نجاته يوم لقاء الله تبارك وتعالى، بل وأساس الاستقرار في هذه الحياة. الذين ينشدون الأمن ينشدون الاستقرار ينشدون الهدوء في الحياة ينشدون السعادة ينشدون الرخاء، يتم ذلك مع فتح الثغرات للدماء على الدماء وعلى الأموال، لن يكون ذلك ولن يتم لذلك. عبر القرآن ولكم في القصاص حياة، إذا سددتم هذه الأبواب حييتم، كانت الحياة الطيبة التي فيها الأمن فيها الاستقرار فيها الطمأنينة كان ذلك من جملة عندكم.
الشيخ عبد الرحمن بعباد من صنعاء كان من فترة ما أدري هل ما زال على الخط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله أخي، تفضل.
مساكم الله بالخير، نشكركم على هذا البرنامج الطيب الذي نراه نفسا من أنفاس الرحمن كما قال حبيب الرحمن، إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. على كل حال مداخلة لطيفة مع السؤال، الموقف العظيم الذي ينتظره العالم الإسلامي الآن لا شك أن الأمة تريد أن يكون له أثرا ينزل إلى الواقع، ومن واقع والواقع هذا يظهر في الحاج في آداب يتحلى بها أثناء حجه، وفي مهمة يعود بها بعد حجه، وزينة فوق الزينة التي أقبل بها على بيت الله الحرام. فنرجو من شيخنا أن ينبهنا إلى ما هي مهمتنا وما هي الآداب التي ينبغي أن تكون باردة فينا أثناء حجنا، وما هي مهمتنا عند عودتنا، وهل للحاج من دعوات هي كالسهام لا تعرف إلا أن تصيب هدفها، سيما في الوقت الحاضر مع اشتداد الأزمة والضيق والحرج على الأمة، ولنا من وعدنا النصر إن نحن صدقنا معه في الدعاء.
أخي عبد الرحمن، جعلت ختامها نسك، وفي الواقع هذا الموضوع الذي أنا أدور عليه وألف حوله منذ بداية الحلقة، وهو نريد نريد أن نرى ذلك، في حياتنا في سلوكنا. بارك الله فيك أستاذ، تفضلي.
كانت أسس التربية في شان هذا الحج تعليم كيف يبذل المال وكيف يبذل الوقت والعمر، كيف يتعامل الناس مع بعضهم، كيف يشعرون ببعضهم البعض بالتنازلات لما قد يكتنف الإنسان من خصوصية أو مزية تميزه عن الآخرين، فجعلها تحريما حتى في شان اللباس تدخل فيه، ليكون الأمر أيضا يحمل الناس على الشعور واقعي من لا يقدر على لباس معين، شعوري بعدم الفخر بهذا المظهر وليجعل من وراء
ما معنى المساواة الحقيقية
معاني في المساواة يأتي أنت غني أنت فقير أنت عالم لك هيئة مخصوصة تلبس إمامة تلبس في الحين بعد هذا بعد لا تلبس محيطة تلبس مخيط أدب الأمير الغني التاجر الفقير المسؤول
الجندي
الضابط في مظهر واحد من هذه المظاهر ما هذا لم يرى التنبيه يقول لا تأخذكم أخذات مجرى الحياة في باقي عماركم فتنسون بها أن اليوم ذكرتكم بهذا اللباس أن الواحد منكم مصيره إلى لباس يشبهه
سأتي إلى لا لباس
يدار عليه لفائف
من
لباس أبيض مثل هذا
نعم.
كفنه يخرج بها من هذا العالم لا شيء عليه بعد ذلك من تلك الأبهات الأخرى وما إلى ذلك إذن فتعاملوا مع هذه الأذية تعامل العاقل المدكر الذي يفهم ما وراء الأمر وما هو المقصود فلا تجعل هذه لمجرد شهرة ولا التطاول ولا التفاخر بها ورادبوا حال الفقير من بينكم وحال عدم القادر على ذلك وتحسسوهم وتلمسوا أحوالهم وواقعهم يقول سيدنا يوسف لما تولى الخزائن الأرض صار يصوم يوم ويفطر يوم كثر صوم قالوا مالك قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع حتى أكون عندي شعور بأن في المملكة ناس لهم جوع ولهم فاقة ولهم حاجة وفي هذا الحج معاني هذه التأديبات وفيها بيان التلبية لبيك اللهم لبيك بلفظ التثنية ذا لبيك يعني أنا مداوم على إجابتك إجابة بعد إجابة لبيك أي أنا مستمر على الإجابة لك والتلبية لأمرك وقد كان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يلبي بالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فلو كان من حواليه يزيدون وينقصون فلا يرد على أحد منهم شيء لأن الذكر الذي يأتون به لا تنكره الشريعة أو لا يتناقض ولا يتخالف وفي هذا أيضا تبين أمر الساعة في عدم التضييق النطاقي في ذكرنا وغيره حتى يتخيل بعض الناس أنك لا تذكر الله بذكر ورد عن رسول الله نفسه وإذا واحد جاي النبي يقول بسبح تسبيحات ما قد سمعتها سبحان العلي العظيم الأعلى القوي الكبير يملك أحد يقول له هذا غلط ولا يجوز لك ذلك كانوا يلبون حتى يقول فيهم من يقول بالمعارج فيهم من يزيد كلمة ولكن الكلمات التي يزيدونها ما كان فيهم يزيدون ما كان فيها شيء مخالف لما جاء به صلى الله عليه وسلم فلازم صلى الله عليه وسلم تلبية ذا وما أنكر على الناس فالذي يأتي من بعده وينكر هو الذي يكون خالف الهدي ومع أن علمنا أن الأفضل هو هدي صلى الله عليه وسلم في التربية في موضوع الحج وكيف يرجع الإنسان بعد الحج يرجع الإنسان من هذا الحج وقد لب الرحمن لبيك اللهم لبيك لا شريك إن النعمة لك
يقول لبيك والنعمة لك
إن الحمد والنعمة لك والملك الثناء منصرف إليك والنعم منك والملك بيدك وهذا المعنى يعرفه كيف يرجع إلى بيت فيجعل بيت منحج بيت منحج بيت ملبي سر التلبية هناك لابد أن يظهر الآن وسط البيت جعل للحاج دعوة مستجابة وغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج حتى لما يستغفر للآخرين تسري المغفرة من أثر حج إلى استغفار للآخرين وهنا جرت عادة المسلمين باستقبال الحجاج وطلب الاستغفار منهم وطلب الدعاء منهم تعرضا من الكل مغفرة الله تبارك وتعالى فإذا كان الأمر كذلك واحد قال لك أن الآن أفتح لك باب لتستغفر لعبادي فهل يرجع إلى عادته السابقة من سوء في القول أو سوء في الفعل
وقد أعطاه الله المنحة الكبيرة والدرجة
قربوا إليه وآتى إليه وأوردوا على بيته والحرام وأوقفوا في عرفة ويسر له السبيل وأعطاه العافية وجعله مجاب الدعوة جعله مقبول الشفاعة في من يشفع لهم قد غفرت لكم ولمن شفعتم له كما جاء في بعض الأخبار يقول لأهل عرفة غفرت لكم ولمن شفعتم له واللهم اغفر للحاج ولمن سافر له الحج يقول يوفر للحاج، وإن من سافر له الحج بقية ذي الحجة ومحرم وربيع وسفر وعشر من ربيع الأول أو نحو ذلك جاء في الأخر فسحة واسعة حتى يعود الناس إلى ديارهم ومنازلهم ولا يذهبوا
بأحرامهم ويذكروا بعضهم بعضا.
الله أكبر. وأثر الحج باق عليهم، يعودوا بمعنى الكرم، بمعنى الإحسان، بمعنى الصلة للرحيم، بمعنى الإقامة للفرائض، واجتناب المحارم، بمعنى التربية للأهل والأولاد. وهذه المعاني إذا قامت وصار الواحد بعد حج يشمئز من أخذ الشبهة، يشمئز من أخذ الحرام، يبتعد عن ذلك، كل هذه المعاني ترسخ حقائق الحج في الأمة وفي واقع الأمة، وأيضا تؤكد لديهم معاني كيفيات التعامل، بل كيفية الدعوة إلى الأمر الذي آمنوا به والذي استقر في قلوبهم أنه الحق وأنه الهدى، كيف يدعون إليه وكيف ينشرون جماله بأفعالهم وبأقوالهم.
سيد الفاضل، والله إنه لباب يصعب عليه إغلاقه، ولكن الوقت يدركنا، وأنا أستحي من الله وأن أجري وراءك وأركض في موضوع إن كذا نريد فيه شيء من الاستفاضة. سيدي، أنا أعلم أنكم ستذهبون إن شاء الله إلى الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويبلغكم من فضله ويبلغ كل الحجيج، ووصيتكم الدعاء هذا ما نقوله لكل الحجيج. ولكن قبل ذلك أريد، لو تكرمتم قبل ذلك، ماذا عندنا نحن ممن نبلغ الحج، ماذا نفعل لكي يكون لنا نصيب من في هذا الموسم من الحصاد، ومن ثم نريد دعواتكم. الله يبارك فيك.
المرء من حيث قلبه، يقولوا الذي لم يتمكن من الحج أو تأخر عنه العذر بصرفه ما يستطيعه لفقراء أو لمساكين أو المحتاجين، خصوصا إذا قصد منهم ذوي الحاجة، بحسرة قلبه، بتمنيه أن لو كان حاضر واشتغال بالذكر في أيام العشر مقبل علينا من بعد الأسبوع الآتي، وفي الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وإلا فالعمل الصالح في أيام العشر لا يفوقه شيء. حتى جاء أخبر يعدل صيام اليوم فيه بصيام سنة، ويعدل قيام اليوم في قيام الليلة فيه بقيام ليلة القدر. وجاءنا في الحديث عن صيام يوم عرفة، قال إني أحتسب على الله أن يكفر الذنوب السنة التي قبل والتي بعدها، وحرص على صيام صلى الله عليه وسلم أيام كان في المدينة، لكن لما حج لم يصومه في الحج، فالسنة للحج أن لا يصوم ذات اليوم، لكن غير الحج ذاته ما دوره،
رحمة به من المشقة
ويكون أفرغ
للدعاء في السفر وأفرغ للدعاء أخضر،
فيكون ذلك غير الحاج صايم ومع صوم يشتغل بمثل ذكر عرفة. ذكر عرفة أفضل الذكر، ذكر عرفة يقول في رواية أفضل الدعاء دعاء عرفة، وذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر المؤمن من هذا الذكر في يوم عرفة، وإن قرأ معه من سورة الإخلاص فذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فهي تعدل ثلث القرآن كما أخبرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، بتكرير ذكر عرفة وصيام يوم عرفة واستشعار موقف الحجاج وتمني أنه في ذاك المكان، واستشفافه لمعاني ما يفيض عليهم من الحق وكيف يؤثر ذلك على السلوك وعلى المسلك. هذه الأحوال عند غير الحاج ربما بلغته منازل من ثواب من حج ومن ورد، وقد يفوق ذلك بحسب شدة حسرته وصدقه مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ويذكرون في ترجمة مشهور من مشاهير أئمة المسلمين عبد الله بن المبارك أنه كان مرتبا على نفسه أن تمر سنة في العلم وسنة في الجهاد وسنة في الحج، وأنه في بعض سنين الحج خرج ومعه زاد كثير كان يحب الإنفاق منه، فوجد امرأة تأخذ من ميتة، قال يا هذه الميتة حرام، قالت يا ذاك مر في شانك، قال كيف أمر وأنتم تأكلون الحرام، قالت قد أبيحت لنا الميتة، معي أطفال في ذاك البيت لم يتنبه لنا أحد، قال الآن حرمت عليك، هذا مالي كله لك وما أعددته للحج لك. فرجع من الطريق، قال أين تذهبين، أين بيتك، قال ذا جاء بفرسه وعليه جميع الزاد الذي هيأوا للإنفاق في الحج له ولرفقته فأعطاها إياه، وبعد ذلك كل أحدث الله كرامة له، وذلك أنه لما عاد الحجيج قالوا رأيناك هناك، وهو لم يحج، فكان يقول حج مبروس، يقولون وأنت كذلك، فأخذ يتعجب حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه يقول بإعطائك لتلك المسكينة تلك النفقة شكر الله لك السعي وقد سألته أن يجعل ملكا يشد على صورتك كل عام لك ثواب حج. فكسب الثواب الأكبر من أن يحج بنفسه، هو كانت ذلك فضل الله تبارك وتعالى. فكم يكسب الإنسان من أمثال هذه الأمور من خيرات كثيرة. إذن فعلى الحاج أن يتفقد المحتاج وأن يتمنى وأن يحسر بقلبه وأن يكثر من هذا الذكر يوم عرفة وأن يصوم شيئا من أيام العشر وخصوصا يوم عرفة وهو يكفر ذنوب سنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم ويعدل صيام سنة، بل في رواية يعدل بصيام 1000 يوم، يوم عرفة يعدل بصيام 1000 يوم كما جاء عن عائشة أنها جاءها مسروق يوم عرفة يقول عندكم شيء، قالت ما أنت بصائم يا مسروق، قال خفت أن يكون اليوم يوم العيد، قالت له ليس ذاك يوم عرفة يوم يعرف الإمام ويوم العيد يوم ينحر الإمام، أو ما علمت أن كنا نعدله على عهد رسول الله 1000 يوم، نعد صوم هذا اليوم 1000 يوم. فغير الحاج يعمل مثل ذلك، ومع كثرته للذكر واستشعار الموقف يستشعر استنزال الرحمة عليه التي تؤثر في سلوكه في بيته وفي أسرته وفي من حواليه، ويهنئ المسلمين بذاك العيد ويدخل السرور على كل من استطاع من الصغار والكبار، فبذلك يناله النصيب الأكبر من ثواب الحج.
سبحان الله، سبحان من فضله دائما ولا حدود له ولا صورة.
الله.
سبحان الله. السيد الفاضل نختتم حلقتنا
ونذكر الحجاج أن تكون لهم وجهة خالصة في حجهم
نعم.
في الدحاء والتوجه في أحوال المسلمين
نعم.
ولا ينسون أحوال أمتهم
نعم.
وكلا إذا دعا لنفسه ودعا لشرته لا ينسى وضع الأمة وحال الأمة، فإنهم مفضل الله تبارك وتعالى كما جاءنا في الحديث وفد الحق وحق على أكرم موفود عليه أن لا يخيب الوفود، فنطلب منهم أن يكثروا ويتبرعوا ويلحوا على الله في صلاح أحوال هذه الأمة وشأنها، ونحن نتوجه إلى الله ونسأل أن يقبل جميع حجاج بيت والواردين في تلك الموارد والمشاهد العظمى، وأن يكتب في قلوبهم صدق الإقبال عليه، وأن يرزقهم الطيبة في القول وفي العمل، وأن يرزقهم الإخلاص، وأن يقسم لنا بالنصيب الأوفري فيما قسمه لكل طائف في طوافه، وداع في دعائه، وواقف في وقوفه، وعاكف في عكوفه، وراكع في ركوعه، وساجد في سجوده. اللهم اقبل جميع الحجاج واجعل اللهم من قراهم صلاحا لأحوالنا وأحوال المسلمين. نسألك أن تقبل علينا العشر بصلاح وفلاح وفوز ونجاح ومينن وأرباح، وأن تدفع عنا الآفات، وأن تبلغنا أقاصي الغايات من جميع الخيرات. يا من يجيب، يا من يستجيب، يا رب يا قريب، هذه وجهتنا إليك أن تجعلنا والسامعين وأحبابنا والمسلمين بعين عنايتك مرعيين، مبسوما لنا فيما تقسم للحاجين والزائرين، موفرا لنا الحظ من منتك ورحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كروب الأمة واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة، وأيدنا بأكمل التأييد وسددنا بكمال التسديد، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير سيد الفاضل، وفقكم الله إن شاء الله، والدعاء وصيتكم ووصية كل الحجيج، ادعوا لنا فنحن نمثل حاجة إلى ذلك، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح. إذن مشاهدي الكرام، حلقتنا القادمة ستكون إن شاء الله بعد الحج، وأرجو إن شاء الله أن نلتقي والجميع على خير وبخير وفي خير. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.